تحمل السبع المهلكات اي المهلكات وسميت بالمهلكات لانها سبب لاهلاك صاحبها ومرتكبها عياذا بالله. وقال الحافظ ابن حجر والموبقة هنا هي الكبيرة.
ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما.
قالوا يا رسول الله وما هن؟ فقال صلى الله عليه وسلم الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق واكل مال اليتيم واكل الربا والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات.
يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. والله يريد ان يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات ان تميلوا ميلا عظيما. يريد الله ان يخفف عنكم وخلق الانسان ضعيفا.
من احد الى كل احد
اجتنبوا السبع المهلكات
الى كل احد
اجتنبوا السبع المهلكات
الى كل احد
اجتنبوا السبع الموبقات. احبتي في الله اننا اليوم على موعد مع اللقاء الثاني مع السبع الموبقات التي حذر منها سيد البريات صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم وابو داود والنسائي من حديث ابي هريرة رضي الله عنه انه صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا يا رسول الله وما هن؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق واكل الربا واكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. ولقد تحدثنا في اللقاء الماضي بتوفيق الله جل وعلا عن الكبيرة الاولى في هذا الحديث الا وهي الشرك وبينا خطورة الشرك وتحدثنا بالتفصيل عن رحلة الشرك التي دنست الارض ولوثت الفطرة ثم تكلمت عن اركان الشرك وقسمت الشرك كما قال علماؤنا الى قسمين الى الشرك الاكبر والاصغر وبينت معنى كل منهم ثم ختمت الحديث بعد ذلك عن فضل تحقيق التوحيد. ونحن اليوم على موعد مع الكبيرة الثانية الخطيرة في هذا الحديث الا وهي السحر. والسحر عالم عجيب غريب تختلط فيه الحقيقة بالباطل والعلم بالشعوذة والدجل. وعالم السحر عالم ظاهره جميل خلاق يفتن اصحاب العقول الضعيفة ويبلغ السذج والرعاع والبسطاء. وتاريخ السحر تاريخ طويل مظلم يفتن فيه شياطين الانس والجن عباد الله جل وعلا بل ويوقعونهم في ابشع واكبر واخطر جريمه الا وهي جريمه الكفر والشرك والضلال. وها نحن الان نرى اقبالا مزعجا على السحره والسحر والمسعودين والدجالين بل نرى بام اعيننا ونسمع باذاننا من بين ابناء اخواننا من بين ابنائنا من اخواننا المسلمين من اذا حجبه امرا واشتكى مرضا عضويا كاي مرض من الامراض او اشتكى مرضا قلبيا كحب او بغض او الى اخره نراه يذهب على قدميه حرا مختارا الى قسيس في كنيسه تحدى الله جل وعلا. فيدخل المسلم قد يدخل صحيحا معافى فيخرج المسلم من عند النصارى القساوسه الكفره وقد اصابوه بمس الجن او بسحر لا يستطيع احد أن يخرجه بعد ذلك إلا إذا شاء الله جل وعلا وقدر. والأصل قول الله تعالى وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. فها نحن نرى أيها الأحبة في هذا العصر المتطور المتحضر نرى إقبالا مشعزا على السحر والسحرة والمشعوذين والدجالين، ونرى بأمر أعيننا أيضا أننا نعيش هذا العصر الذي طغت فيه الماديات والشهوات بصورة عارمة مسلسلة، ومن ثم كثرت العقد والمشكلات النفسية، وراح الناس الذين فقدوا راحة النفس وطمأنينة القلب وهدوء البال راحوا يلهثون وراء السحرة والمشعوذين والدجالين بعدما ذهبوا إلى الأطباء النفسيين. وعجز علماء الاجتماع على أن يحلوا ألغاز مشاكلهم التي يقف الفطر أمامها مبهوتا متحيرا، وبعد تشخيص دقيق حتى في دول العالم المتحررة المتحضرة يقول الأطباء لا نجد تشخيصا لهذه الحالة، ومن ثم يرجع هذا الثريد أو هذا الغني إلى عالم ويدور في حلقة مفرغة، يذهب إلى المسجدين والمصابين وإلى الدجالين والمشعوذين. ولذا نرى بعدما نرى سببا لهذا أسوة في القلوب وشفاة لينابيع الخير في كثير من القلوب، وهؤلاء الذين يبحثون عن طمأنينة قلوبهم وراحة أنفسهم وسعادة دارهم إن ذهبوا إلى السحارين والمشعوذين والدجالين فهم كمن يستجير من الرمضاء بالنار. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولخطورة هذا الأمر أيها الأحبة سأفرد له لقاءين كاملين بإذن الله جل وعلا، وسينتظم حديثي مع حضراتكم في هذا الموضوع الخطير في هذه العناصر التالية حتى لا ينسحب بساط الوقت من تحت أقدامنا ومن بين أيدينا. أولا تعريف السحر لغة وصلاحا، ثانيا حقيقة السحر وأنواعه، ثالثا هل سحر النبي صلى الله عليه وسلم حقا، رابعا حكم السحر وحد الساحر، خامسا علاج السحر وابطاله واجساده. فاعيرون القلوب والاسماع فان هذين اللقاءين من الاهمية بمكان. اولا تعريف السحر لغة واصطلاحا. السحر في اللغة يا أحبابي هو كل شيء خفي سببه ونفخ ودقه، يقول أبو عبيد وأصل السحر في اللغة هو الصرف، وأصل السحر في اللغة هو الصرف أي صرف الشيء عن حقيقته. قال الله تعالى فأنا تسحرون أي فأنا تسرفون، يقول وقد يكون الصرف للعين وهو الأخذة أي أن تؤخذ العين فلا ترى الشيء على حقيقته الذي هو عليها في الواقع، وقد يكون الصرف للقلب بالحب من الحب إلى الكره ومن الكره إلى الحب ومن البغض إلى الحب وهكذا، وقد يكون الصرف بالقول الحلال وقد يكون الصرف بالقول الحلال ألا وهو البيان والحديث كما ورد في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من البيان لسحرا. فالصرف قد يكون للقلوب، هذا يحب هذا فيغضبه عن طريق السحر، وهذا الرجل يحب زوجته فيغضبها، وقد يكون الصرف للعين فترى العين الشيء على غير حقيقته التي هو عليها في الواقع، وقد يكون الصرف للعقول وللقلوب بالقول وبالبيان الدقيق المنمق. ولم يفرق بعض العلماء بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي للسحر، كما نسج في ذلك الامام الكبير الفخر الرازي، وان كنا نعلم انه من اكابر علماء المعتزله، الا ان هذا الرجل قال بان السحر في عرف الشرع هو كل امر مختص بكل امر يخفى سببه ويتخيل على غير حقيقته في الواقع ويجري مجرى التمويه والفداء. ويتخيل على غير حقيقته في الواقع ويجري مجرى التمويل والخداع. وقد سار على برده ووافقه في ذلك الامام الكبير ابو بكر الجصاص، وهؤلاء وغيرهم ممن يقولون بان السحر خيال وتخيل ولا حقيقة له في الواقع، وسوف ارد عليهم ان شاء الله جل وعلا. هذا هو الرأي الاول الذي يقول بان السحر في الاصطلاح تخيل ورؤية الاشياء على غير حقيقتها وتمويه وخداع. اما الرأي الثاني وهو رأي جمهور اهل السنة والجماعة، والذي يعرضه الامام الكبير ابن قدامة في كتابه الكبير المذهل المغني مع الشرح الكبير في المجلد العاشر، اذ يقول العلامة ابن قدامة: والسحر عقد ورقى يتكلم وكلام عقد ورقى وسلام يتكلم به الساحر او يكتبه او يعمل شيئا فيؤثر في بدن المسحور من غير مباشرة له، وله ايوة للسحر حقيقة، فمنه ايضا من السحر ما يقتل، وما زال الكلام لابن قدامة، فمن السحر ما يقتل وما يمرض وما يأخذ الرجل عن اهله فيمنعه وقعها، ومن السحر ما يفرق بين الزوج وزوجه، ومن السحر ما يقرب بين اثنين. هذا تعريف السحر عند علماء اهل السنة والجماعة. اذا فما ذهب جمهور السلف ان السحر ليس تخيلا ولكنه حقيقة، له واقع ملموس محسوس مشاهد. فمنهم من قال بانه تخيل، ومنهم من قال بانه حقيقة. ومن ثم يا احبابي يجب علي ها هنا ان افرق لكم بين ثلاثة اشياء خطيرة، الا وهي بين السحر وبين الكرامة وبين المعجزة، حتى لا تختلط الاوراق وتتلابس وتتشابك الامور. ما الفرق بين السحر اذا وبين الكرامة والمعجزة؟ السحر اتفاق وعقد مبرم بين ساحر وشيطان. السحر اتفاق وعقد مبرم بين ساحر وشيطان، وكلما بشرط ان يزداد الساحر كفرا بالله وعبادة للشيطان، وكلما ازداد الساحر كفرا وزندقة وانحلالا ازداد الجني او الشيطان طاعة لهذا الساحر. هذا هو عقد السحر. اما الكرامة فلا تكون الا للولي، والمعجزة لا تكون الا للنبي، وجماعهما الامر الخارق العادة، كما قال ذلك شيخ الاسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى في المجلد الحادي عشر في بحث القيم المبدع لمن اراد ان يطلع عليه. الكرامة للولي والمعجزة للنبي. ومن ثم يجب ان نفرق ايضا بين اولياء الرحمن وبين اولياء الشيطان، فان ولي الشيطان يحدث الشيطان له خرقا للعادة ليفتن الناس وليضلهم عن الحق والتوحيد والهدى. ومن ثم اذا رأيتم الرجل يطير في الهواء ويمشي على الماء وهو غير متبع لشرع المصطفى فاشهدوا له بالكفر، فانه ولي من اولياء الشيطان. اما اولياء الرحمن هم الذين يجري الله على ايديهم امورا خارقا للعادة وهم لا يريدونها ولا يقلعون اظهارها. ومن ثم قال الله جل وعلا: وعلى ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم اولياء الله؟ الذين امنوا وكانوا يتقون. فالولي هو المؤمن التقي الذي يوحد الله حق توحيده ويعبد الله حق عبادته ويخلص عمله لله ويخلص اتباعه لسيد الخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكلما ازداد تقى وقربا قد يجري الله على يديه امرا خارقا من عادة، والولي لا يريد اظهار ذلك ولا يحب اظهار ذلك. ولذا قال احد السلف: النفس تتمنى الكرامة ولا وتأبى الاستقامة، والله جل وعلا قد امرها وطلب منها الاستقامة ولم يطلب منها الكرامة. فولي الرحمن بخلاف ولي الشيطان. اما المعجزة فهي لا تكون الا للنبي، وقد فرق بعض اهل العلم من علماء السلف بين الكرامة والمعجزة، ان الكرامة قد يجريها الله اذا شاء على يد ولي من اوليائه، ولكن المعجزة يجريها الله على ايدي رسول من رسله في مقام التحدي، في مقام اظهار الرسالة واظهار النبوة لهذا النبي الذي يتحدى قومه. ويسمى تحدى موسى قومه بما طرعوا فيه ومن جنسه السحر. امده الله جل طرع قومه في السحر، فامده الله جل وعلا بعصا تنقلب الى حية عظيمة تنقلب ما يأتقون. وبرع النبي وامد الله النبي محمدا صلى الله عليه وسلم بمعجزة من جنس ما برع فيه قومه. برع قومه في البلاغة والفصاحة والبيان، فاعطاه الله جل وعلا القرآن الذي تحدى به البشرية كلها، بل وما زال التحدي قائما الى يوم القيامة. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. فأمده الله بالقرآن فسجد المشركون في محراب بلاغة وفصاحة كلام الحق جل وعلا، ولا يتسع الوقت للتدليل على هذا. وهكذا ايها الاحبة، فالمعجزة من باب التحدي من النبي لهؤلاء الذين ارسل اليهم وبعث فيهم، يجري الله على يديه امرا خارقا للعادة وخارقا لنواميس وقوانين هذا الكون، ليثبت لهم انه مرسل من قبل الله جل وعلا. وانتم تعلمون ان النار قانونها هو الاحراق، ويأبى الله الا ان يحول هذا القانون وان يسلبه من النار، وان يسلبه من النار حينما ألقى المشركون ابراهيم في النار، فقال الله جل وعلا لا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم. وتعلمون ان قانون المياه هو الاغراق، لا سيما اذا ما وضع شيء في الماء تزيد كثافته عن كثافة الماء فسرعان ما يسقط ويهوي. ولكن ما الذي حدث؟ جعل الله عنصر الاغراق وعنصر الاهلاك عنصر حياة وامن وامان لنبي من انبيائه، فاوحى الله جل وعلا الى ام موسى اذا خفت عليه فالقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني انا رادوه اليك وجاعلوه من المرسلين. فالمعجزة شيء خارق للعادة وخارق لقوانين ونواميس هذا الكون، يجريها الله على يد رسول من رسله ونبي من انبيائه في مقام التحدي لهؤلاء القوم الذين انكروا رسالته وانكروا نبوته من قبل الله جل وعلا. اذا ايها الاحبة، من العلماء من قال بان السحر تخيل لا حقيقة له، ومنهم من قال بان السحر حقيقة لا تخيل. ومن ثم نصل الى العنصر الثاني بانجاز شديد، الا وهو حقيقة السحر وانواعه. قال الامام القرطبي رحمه الله تعالى، ومذهب اهل السنة والجماعة ان السحر ثابت وله حقيقة. قال القرطبي ومذهب اهل السنة والجماعة ان السحر ثابت وله حقيقة. وقد دل على هذا وقد اتفق على هذا اهل الحل والعقد الذين بهم ينعقد الاجماع، ولا عبرة بعد ذلك لاقوال المخالفين. قال الامام النووي رحمه الله تعالى، وقد خالف في ذلك بعض اصحابنا من الشافعية، وقالوا بان السحر تخيل لا حقيقة له اي في الواقع. قال النووي والصحيح الذي عليه الجمهور وعليه عامة العلماء ان السحر ثابت وله حقيقة، دل على ذلك الكتاب والسنة الصحيحة المشهورة. وانتبهوا معي ايها الاحبة، لنقف مع هذين الرأيين المتناقضين المتضادين المختلفين. فلقد استدل انصار الفريق الاول الذين يقولون بان السحر تخيل لا حقيقة له بأدلة ينبغي ان نقف امامها. قال انصار الفريق هذا، وهم الذين يقولون بان السحر تخيل لا حقيقة له، استدلوا بالقرآن الكريم. قال بقول الله عز وجل في سورة طه، فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. واستدلوا بقول الله في سورة الأعراف: فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. واستدلوا ايضا بالواقع فقالوا: لو ان السحرة يملكون قلب حقائق الاعيان لقلبوا الخطا الى ذهب، ولقلبوا الاوراق الى دولارات، ولقلبوا الجبال الى ذهب، ولغيروا حقائق هذا العالم. لو قدر السحرة على ذلك ما تخيلوا على اجل اموال الناس بالباطل ولكانوا ملوك العالم واغنى الناس فيه. واستدلوا ايضا بان السحرة لو فعلوا ذلك واستطاعوا ان يقلبوا حقائق الاعيان بان يحولوا مثلا هذا العمود الى ذهب وهو من الحجارة او الى فضة او الى غيرهما، لو فعلوا ذلك لاختلط الحق بالباطل ولاختلطت المعجزة بالسحر حينئذ. وقال جمهور اهل العلم ردوا عليهم الذين يقولون بان السحر حقيقة لا تخيل: استدلوا بأدلة اخرى من الكتاب والسنة الصحيحة، فاستدلوا بقول الله جل وعلا في سورة البقرة: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما انزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من احد الا باذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا من اشتراه ما له في الاخرة من خلاق ولبئس ما شروا به انفسهم لو كانوا يعلمون. قال علماؤنا جمهور السلف بان الله جل وعلا قد صرح في هذه الآية بان الشياطين يعلمون الناس السحر وبان الناس يتعلمون السحر من الشياطين، وما لم تكن للسحر حقيقة فما الذي علم الشياطين وما الذي تعلمه الناس؟ واستدلوا ايضا بالآية فقالوا: ولقد صرحت الآية بان الساحر يفرق بين المرء وزوجه بسحره، وهذه حقيقة لا يمكن على الاطلاق ان تنكر، لان التفريق بين الزوج وزوجه امر بائن واضح. واستدلوا بقول الله جل وعلا: ومن شر النفاثات في العقد، والنفاثات هن السواحل اللاتي ينفثن يعقدن السحر وينفثن عليه. النفاثات هن السواحل اللاتي يعقدن السحر وينفثن عليه. وقالوا بانه لو لم تكن للسحر حقيقه ما امر الله بالاستعاذه منه على الاطلاق. واستدلوا ايضا بالواقع فقال الامام ابن القيم: والسحر الذي يؤثر مرضا وثقلا وحبا وبغضا ونجيسا للنساء معلوم موجود يعلمه عامة الناس. واستدلوا، وهذا من اقوى الادلة التي استدل بها جمهور اهل السلف على ان السحر حقيقة لا تخيل، استدلوا بسحر النبي صلى الله عليه وسلم. الله اكبر، وهل سحر النبي؟ هذا ما ساجيب عنه في العنصر الثالث ان شاء الله. وقبل ان اتخطى اليه لا بد ان اقول كيف نجمع بين هذين القولين وكيف نرجح احدهما على الاخر. فريق يقول بان السحر تخيل لا حقيقة له، وفريق يقول بان السحر حقيقة لا خيال. كيف نجمع بين هذين القولين المتناقضين؟ اقول ايها الاحبة، التحقيق والله اعلم ان من قال بأن السحر كله، وانتبهوا إلى كلمة كله، الذين قالوا بأن السحر كله تخيل لا حقيقة له قد جانبوا الصواب، والذين قالوا بأن السحر كله حقيقة لا تحليل فيه قد جانبوا الصواب أيضا. والحق أقول لكم بأن السحر ينقسم إلى أقسام، منه ما هو حقيقي ومنه ما هو تحليل. أما السحر الحقيقي فلا يكون إلا عن طريق مساعدة الكواكب والنجوم والسحرة والجن، وهذا شريطة أن يكفر الساحر بالله جل وعلا وأن يزداد عبادة للجن والشيطان وللكواكب والنجوم، وحينئذ يستطيع الساحر أن يبني سحرا حقيقيا يضر ويؤذي به خلق الله وعباد الله عز وجل. ومن السحر ما هو تحليل أيضا لا حقيقة له في عالم الواقع، وهذا السحر يكون تركيزه على العين، وهو العقدة كما ذكرت، فتؤخذ العين وتسحر العين فترى العين الشيء على غير حقيقته في الواقع. يقول الحافظ ابن كثير: وهذا السحر أي سحر التخييل هو جنس سحر سحرة فرعون، هو جنس سحر سحرة فرعون أو سحرة فرعون. قال الله عز وجل بطريق العبارة: فإذا حبالهم، وما زال الجانب الكثير، فإذا حبالهم وعقلهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. وقال الله عز وجل: فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. إذا وقع السحر هنا على العين، فرأت العين الشيء على غير حقيقة خطيف الواقع. والخلاصة يا أحبابي والحق أقول إن السحر منه ما هو حقيقي ومنه ما هو تخييل، ولا ينبغي أن نقول بأن السحر كله حقيقة أو أن نقول بأن السحر كله تخييل. وهناك نوع ثالث يطلق عليه مجازا لفظ السحر، ألا وهو فعل الشعوذة والدجل وحسة اليد التي نراها على شاشات التلفاز من آن لآخر. هذا هو التحريف في هذه المسألة والله أعلم. ومن هنا نخلص إلى هذا السؤال الخطير، ألا وهو: هل سحر النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ والجواب نعم. والتفصيل بعد جلسة الاستراحة. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الأحبة، هل سحر النبي صلى الله عليه وسلم؟ والجواب نعم. نعم. الحديث رواه البخاري ومسلم وأحمد وابن ماجه والنسائي والبيهقي وابن سعد في الطبقات وغيره. وهذا لفظ حديث البخاري في كتاب الطب من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: سحر النبي صلى الله عليه وسلم رجل من بني زريق من حلفاء اليهود، كان منافقا يقال له لبيد بن الأعصم. سحر النبي صلى الله عليه وسلم رجل من بني زريق من حلفاء يهود يقال له لبيد بن الأعصم. تقول عائشة: حتى كان النبي صلى الله عليه وسلم يخيل إليه أنه كان يفعل الشيء وما فعله. لا إله إلا الله. حتى كان يخيل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يفعل الشيء وما فعله. تقول عائشة: حتى إذا كان ذات يوم أو ذات ليلة دعا رسول الله ثم دعا ثم قال: يا عائشة، أرأيت أن الله جل وعلا قد أفتاني فيما استفتيته فيه؟ فلقد أتاني رجلان، قعد أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي، فقال احدهما لصاحبه: ما وجع الرجل؟ اي مما يسمى النبي صلى الله عليه وسلم، ما وجع الرجل؟ فقال الاخر: مطبوب اي مسحور. مطبوب اي مسحور. فقال الاول: ومن طبه؟ اي ومن سحره؟ فقال الثاني: لبيد بن الاعصر. فقال الاول: وفي اي شيء؟ اي في اي شيء سحره؟ فقال الثاني: في مشط ومشاطة وجف طلع ذكر، وجف طلع نقل ذكر. المشط معلوم، والمشاطة هو ما يسقط من الشعر وشعر اللحية بعد الترجيل اي بعد التسريح، ومن ثم ينبغي ان لا نفرط في هذا الامر او ان نهمله. قال جبريل وهو المتكلم في هذا الحديث لصاحبه: سحره في مشط ومشاطة، اي في شعر رأسه وفي شعر لحيته الذي سقط من اثر التسريح والترجيل، والترجيل في مشط ومشاطة وجف طلع ذكر. والطلع هو العشب او العشاء الذي يطلع على النخلة، اي على نخلة طلع. هذا هو سحر النبي صلى الله عليه وسلم. فقال الاول: وفي اي مكان هو؟ فقال الاخر: في بئر ذروان، بئر في المدينة المنورة. تقول عائشة: فخرج النبي صلى الله عليه وسلم الى البئر في نفر من اصحابه، ثم جاء فقال: يا عائشة، كأن ماءها، اي كأن ماء البئر، كأن ماءها نقاعة الحناء، اي لون الماء كنقع الحناء، كأن ماءها نقاعة الحناء، وكأن رؤوس نقلها رؤوس الشياطين. قالت: أفلا استخرجته؟ فقال: قد عافاني الله عز وجل، وخشيت ان اثير على الناس شرا، فامر بها فدفنت. وفي رواية عائشة وفي عباس عند البيهقي في الدلائل ان جبريل اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: قل اعوذ برب الفلق. فقال النبي: قل اعوذ برب الفلق. فحل جبريل عقدة، فقال: من شر ما خلق. فحل عقدة حتى اذا فرغ منها قال: قل اعوذ برب الناس. فحل عقدة حتى فرغ منها، قام النبي وكأنما قد نشط من عقال. قام النبي بأبي هو وأمي وكأنما قد نشط من عقال، من قيود وأغلاق. وهنا يا أخواني قضية خطيرة، ألا وهي: هناك ممن ينتسب إلى العلم من رد هذا الحديث وانكره، وقال بان هذا الحديث باطل ومقدوح في سنده. لماذا؟ قالوا: لان عقولنا تنكر هذا الحديث وتأباه، وما تنكره العقول لا يمكن على الاطلاق ان يكون من المنقول. وهذه سنسنة قديمة حديثة اثارها قديما هؤلاء، واثارها حديث الافراق المعتزلة الذين يقدمون العقل على المغل ويرون ان عقولهم فقط هي الميزان الدقيق الحساس الذي من خلاله يحكم نبيه على صحيح الحديث او ضعيفه وثقيله. ويا للعجب لو كان الامر كذلك، لو كان الامر ان تقف العقول امام كل حديث، فاذا ما وافق الحديث العقل قبلناه، واذا ما عارض الحديث العقل رددناه، لاصبحت سنة النبي العوبة في ايدي البشر. فهذا حديث يراه هؤلاء مقبولا للعقل، وهذا حديث لا يراه هؤلاء مقبولا للعقل، ومن ثم يضيع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. بل ان هناك من القواعد والمناهج والضوابط والاصول ما وضعه علماء سلف الامه من المحدثين الجهاذبه الكبار ما يستطيعون به كفار الشرافه المهره ان يفرقوا بين صحيح الحديث وسقيمه. ولا ينبغي على الاطلاق لاحد ان ياتي ليتجاوز هذه القواعد والنصوص والاصول والضوابط ليحكم على كل حديث بعقله، فما قبله العقل قبله وما رده العقل رده. وهذه سنة خطيرة. ورضي الله عن علي بن ابي طالب يقول: لو اخذ الدين بالعقل لكان النسخ على باطن الخف اولى من النسخ على اعلى. أنت حينما تمسح على خفه تمسح على باطنه الذي قطع به الأرض أم تمسح على أعلاه؟ تمسح على أعلاه. ومن الذي ينبغي أن يمسح عليه؟ يمسح على الباطن. إن كان ذهنك أنك تريد بذلك الطهارة لأن الباطن الكفر والذي يمشي على الأرض، ولكن الله جل وعلا والرسول أمر بالمسح على أعلى الخف لا على باطنه. فلو كان تمن بالعقل لكان المسح على باطن الخف أولى من المسح على أعلى. ولذلك أحبابي لا ينبغي أن يتجاوز العقل حده على الإغراق. العقل نور الوحي لا يخلق نور العقل، نور الوحي لا يخلق نور العقل أبدا، بل يباركه ويقويه ويزكيه ويعينه. شريطة أن يجعل العقل وأن يسلم لله رب العالمين، فمن قاد كل من في الكون لله رب العالمين. أما أن يكون لقياسنا إذا كان العقل بارعا في أمر من أمور الدنيا وفي أمر من أمور العلم، فإنه حسنا يكون دقيقا دقيقا في أمر الوحي وفي النصوص المنقولة. كلا كلا على الإطلاق. وأضرب لكم بعض الأمثلة السريعة. هذا هو العقل الروسي الجبار، شعار يؤمن بثلاثة ويكفر بثلاثة، يؤمن بلينين وستالين ومركز ويكفر بالله وبالدين وبالملكية الخاصة. هذا عقل. وهذا هو العقل الأمريكي الجبار الذي فعل ما فعل، بل وعبد اليوم من الارض من دون العزيز الغفار. هذا هو العقل الامريكي الجبار يدافع الى يومنا هذا عن السجود الجنسي وعن زواج الرجل من الرجل، وما امر الانتخابات الاخيره لرئيسهم منا ببعيد. ولقد وعد الزواج ان ياذن لهم بالدخول والالتحاق بالجيش، وهذا العقل ايضا يدافع عن العنصريه اللونيه البغيضة وما أحداث لوس أنجلوس منا ببعيد. هذا عقد. وهذا هو العقل اليوناني يدافع عن الدعارة، وهذا هو العقل الروماني يدافع عن مصارعة الفئران، وهذا هو العقل الهندي يدافع عن إحراق الزوجة مع زوجها، وهذا هو العقل الهندي يدافع إلى يومنا هذا عن عبادة البقرة وعن عبادة الفئران وعن عبادة عضو الذكورة عند الرجل. هذا عقل. وهذا هو العقل العربي في جاهلية الأولى يدافع عن وأهل البنات وهن أحياء، وهذا هو العقل العربي في جاهليته المعاصرة يدافع عن البعثية العقلقية الكفرية، فأقول قائلهم آمنت بالبعث ربا لا شريك له وبالعروبة دينا ما له ثاني. ويقول آخر غضوني عينا يجعل الأرض أمة وسيروا بجثماني على دين برهني، سلام على كفر يوحد بيننا واهلا وسهلا بعده بجهنم. هذا هو العقل. ما قيمته؟ حقيقة شافي. اذا فج عن نور الوحي وتحدى المنقول الصحيح من القرآن السنة لا قيمة له ولا وزن له. هذا هو العقل المارد العلام الذي يفجر الذرة في الجانب المادي، يفجر الكفر والإلحاد والزندقة في الجانب الديني. هذا هو العقل البشري الذي غاص في الجانب الديني في أعماق البحار، يغوص في الجانب الديني الذي غاص في الجانب المادي في أعماق البحار، يغوص في الجانب الديني في أعماق الكفر والزندقة والأوهام. إذا نور الوحي لا يخلق نور العقل، بل يباركه ويقويه ويزكيه. شريطة أن يعرف العقل قدره، وأن يعرف العقل حده، وأن لا تفطاه وأن لا تجاوزه، وأن يعلم أن المنقول الصحيح ما حتى ولو لم يقبل ينبغي أن يدعن له وينبغي أن ينقاد له، فليس كل ما يرده العقل غير صحيح. ولكن نقول ردا عليهم بأن هذا الحديث باطل ومقدوح في سنده، نقول بأن الحديث مخرج في أصح كتابين بعد كتاب الله جل وعلا، ألا وهما صحيح البخاري ومسلم. وإذا رأيت حديث الله الحديث في الصحيحين وقد اتفق عليه الشيخان، فاعلم بأن الحديث قد ارتقى إلى أعلى قمم الصحة. إذا رأيت الحديث قد اتفق عليه الشيخان فاعلم بأن الحديث قد ارتقى إلى أعلى قمم الصحة. وإذا رأيت الرجل يقدح في حديث في الصحيحين فاعلم بأن بضاعته في الحديث مزجاة، هذا إن أحسن الظن به. أما القدر الذي ينبغي أن نقف أمامه حقا أنهم قالوا لأن هذا الحديث يقدح في نبوة المصطفى وفي عصمته، والله جل وعلا يقول والله يعصمك من الناس، وهذا الحديث يؤيد قول المشركين الذي حكى الله عنه وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسكورا. هذه تستحق التوقف والتدبر والجواب بدقة والجواب بعون الله جل وعلا. أن هذا القول يقدح في عظمة النبي صلى الله عليه وسلم غير صحيح. لماذا؟ لأن النبي معصوم باتفاق في جانب التبليغ والتشريع والدعوة عن الله جل وعلا، معصوم في هذا. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وما ينطق عن الهوى في كل ما يبلغه عن ربه. ولكن هناك أمور قد يخطأ فيها النبي صلى الله عليه وسلم من أمور الدنيا، وما قصة تأثير النخل في المدينة من أحد منا ببعيد وإلى آخره. أما ما يبلغه عن ربه وما ينقله عن ربه فلا يمكن على الإطلاق أن يخطأ فيه أو أن يجل فيه، قيد أنمله بوعد الله جل وعلا. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. أما سائر الأعراض الدنيوية التي تسري على الناس من مرض وألم وفتنة ومحن وابتلاءات فهذه تصير على النبي كما تصير على غيره من سائر البشر. وقد قال الله جل وعلا حكاية عن الرسل بقولهم إن نحن إلا بشر مثلكم، إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده. وقال الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إليه. فالنبي عصمته في جانب البلاغ وفي جانب الدعوة وفي جانب التشريع وفي جانب الوحي لا يمكن على الإطلاق أن يؤثر فيه ولا يمكن على الإطلاق أن ينال منه. أما سائر أمور الدنيا فقد يصاب النبي صلى الله عليه وسلم بها كما يصاب بها الآخرون من الناس. وأنتم جميعا تعلمون أن النبي ابتلي بالحمى وشجت رباعيته وكسرت البيضة على رأسه ونزف الدم من وجهه في غشوة أحد. ومن قبل إخوانه من الأنبياء منهم من قتل كزكريا ويحيى، ومنهم من أصيب بالأذى والفتن واللحن والابتلاء، هذا قدر الله جل وعلا. أما العظمة لهم تكون في جانب البلاغ والوحي عن الله تبارك وتعالى. أما سائر أعراض الدنيا فقد يقتلون بها. وفي سنن الترمذي وقال حديث حسن صحيح، حسن صحيح من حديث سعد أنه قال يا رسول الله أي الناس أشد بناء؟ قال الأنبياء. فالأمثل هذا هو الرد على جهلية العصمة. أما الرد على جهلية أن هذا يوافق قول المشركين لأنهم قالوا إن تتبعون إلى رجلا مسحورا، أقول إن الجميع يعلم علم اليقين أن المشركين إنما قالوا ذلك وقصدوا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدنوه من قرآن إنما هو سحر يفرق بين الأخ وأخيه وبين وأبيه وبين الزوج وزوجه. وقد قال الله ذلك في القرآن حكاية عن أحدهم عن الوليد بن المغيرة إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر إلى آخر الآيات. هذا وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ويبقى لنا أيها الأحبة في اللقاء المقبل إن شاء الله جل وعلا أن نتحدث عن مسألتين ألا وهما حكم السحر وما حكم من يذهب الى السحرة والمشعوذين والدجالين وما هو حد الساحر في القرآن وفي الاسلام وما هو حد الساحر في الاسلام. ويبقى لنا المسألة الخطيرة والمهمة الا وهي كيف نتقي السحر وكيف نعالج السحر وكيف نفسد السحر. اسأل الله جل وعلا ان يتقبل مني واياكم صالح الاعمال. اللهم احفظنا بحفظك، اللهم احفظنا بحفظك، اللهم احفظنا من الشيطان وشركه، اللهم احفظنا من الشيطان وشركه، اللهم احفظنا من الجن ونفسه ونفسه وعقده، اللهم ارحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين، اللهم احفظنا من بين ايدينا ومن خلفنا ومن بين اللهم احفظنا من بين ايدينا ومن خلفنا وعن ايماننا وعن شمائلنا بقدرتك ورحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصر الاسلام واعز المسلمين واعل بفضلك كلمه الحق والدين. اللهم اقبلنا وتفضل منا وتب علينا وارحمنا انك انت التواب الرحيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. هذا
هنا انتقل الشيء
وما كان من خطا او زلل او سهو او نسيان فمني ومن الشيطان والله ورسوله من البراء واعوذ بالله من الشرك به.